أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
فرع لا خلاف نصا وفتوى في أن وطأ الجارية يمنع عن ردها بالعين. لازلنا نتكلم في مسقطات خيار العين، وبعد أن وصلنا إلى المسقط الثاني، وهو أن التصرف مسقط للراد أي مسقط لخيار العيب، وصلنا إلى هذه المسألة، التصرف في الجارية بوطئها. قلنا فيما سبق يوجد مبنيان، المبنى الأول للمشهور وهو أن مطلق التصرف في المبيع المعيب مسقط للراد، سواء كان هذا التصرف مغيرا للعين أو لم يكن مغيرا للعين، وسواء كان هذا التصرف كاشفا عن الرضا أو لم يكشف عن الرضا. القول الثاني المخالف للمشهور هو قول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله وفاقا للسيد ابن زهرة في الغنية، وهو أن التصرف المسقط للرد قبل العلم بالعيب هو خصوص التصرف المغير للعين، وأما التصرف الذي لا يغير عين المبيع فمثل هذا التصرف لا يسقط الراد ولا يسقط خيار العين. اليوم إن شاء الله نأتي إلى هذه المسألة. لو اشترى جارية ولم يعلم بعيبها فوطأها ووقع عليها، وبعد أن جامعها علم بعيبها، فهل يحق له ردها على مالكها أو لا؟ الجواب لا خلاف بين الفقهاء من ناحية النص ومن ناحية الفتوى أنه يجوز رد الجارية إلا إذا كانت حبلى، إلا إذا كانت حامل، فحينئذ يجوز له أن يردها. يعني الجارية المعيبة بوطئها يسقط حق الرد إلا في خصوص عيب واحد، وهو الحامل. إذا كانت حامل، إذا كانت حاملا يحق لمن اشتراها ووطأها أن يردها على مالكها، لكن مع دفع عشر قيمتها أو دفع نصف العشر على خلاف بين الفقهاء. إذن إلى هنا بناء على كلا المبنيين يوجد استثناء. بناء على المبنى الأول، مبنى المشهور، مطلق التصرف يسقط حق الرد، يصير وطئ الجارية مسقط للرد، يصير على وفق القاعدة لأن مطلق التصرف مسقط للرد، وقد تصرف في الجارية بوطئها، إذن يصير هذا الحكم الإجماعي على وفق القاعدة بناء على مبنى المشهور. بناء على مبنى الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله والسيد ابن زهرة في الغنية، يصير هذا الحكم على خلاف القاعدة. ما هي القاعدة؟ التصرف المغير للعين يوجب سقوط الرد، وأما التصرف الذي لا يغير العين لا يوجب الرد. بناء على هذا، التصرف في الجارية بوطئها هل يغير عين الجارية؟ لا يغير عين الجارية، فيصير استثناء. تقول هكذا بناء على مسلك الشيخ الأنصاري والسيد بن زهرة، تقول هكذا: التصرف المغير للعين مسقط لحق الرد إلا إذا كان التصرف بوطئ الجارية، فإنه يسقط الرد حتى لو لم يغير العين. واضح إن شاء الله. ثم يعقب الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول: ولكن يمكن أن يكون على مبنى العلامة الحلي، يصير وطئ الجارية مسقط للرد وعلى وفق القاعدة. لماذا؟ يقول: لأن العلامة الحلي يقول وطئ الجارية جناية عليها، والجناية يعني تصرف في العين، هذا معنى الجناية، جنى على فلان تصرف في عينه. العلامة الحلي رحمه الله يقول وطئ الجارية جناية عليها، ولأنه قد جنى عليها يدفع العشر أو نصف عشر قيمتها مقابل الجناية التي جناها. واضح إن شاء الله. بناء على كلام العلامة الحلي بعد يصير هذا على وفق القاعدة بالنسبة إلى مبنى الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري ماذا يقول؟ يقول التصرف المغير للعين يوجب سقوط الرد. هذا الكبرى. الصغرى ينقحها العلامة الحلي، ووطئ الجارية جناية عليها وجناية على المملوك، والجناية على المملوك يعني نحو تصرف في عينه. واضح ولا؟ والعرف يفرق بين الجارية الموطوءة تقل قيمتها، وبين الجارية غير الموطوءة ترتفع قيمتها كما لو كانت بكرا. واضح إن شاء الله. يأيد كلام العلامة الحلي ما تقدم عن الإسكافي. الإسكافي يقول الواط لا يمكن معه رد المبيع. لماذا؟ يقول لأن الوطأ تغيير في عين المبيع. فكلام الإسكافي أيد، والمبلغ الذي يفرض عليه الغرامة عشر قيمتها أو نصف عشر قيمتها هذا في مقابل الجناية التي جناها، يعني في مقابل التغيير الذي غيره في المملوك وفي الجارية. واضح إن شاء الله. يبقى الكلام في روايتين ستأتيان. الرواية الأولى عن صحيحة ابن مسلم، والرواية الثانية رواية ميسر عن أبي عبد الله. هذه الرواية خصوصا الرواية الأولى صحيحة ابن مسلم، الإمام أحدهما الإمام الباقر أو الصادق ينسب إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، أمير المؤمنين يقول يدفع عشر المبلغ أو عشر مبلغها أو نصف عشر قيمتها، كما سيأتي بعضهم يفصل يقول عشر قيمتها إن كانت بكرة، هو نصف عشر قيمتها إن كانت ثيبا، لكن الرأي المشهور أنه نصف عشر قيمتها مطلقا ثيبا أو بكرة. قد تقول كيف بكر وقد وطأها مثلا، خب قد تكون هي حامل نتيجة سحاق والعياذ بالله، فهي بكر حامل، أو مثلا وطأها في دبرها فجر المني وسال ودخل في القبول وبقيت باكرا واضحة ولا. إذن بناء على هذا يمكن تصوير أنها تكون بكرا وهي حامل. عموما لاحظ معي الآن هذه المسألة، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول هذا المبلغ عشر القيمة أو نصف العشر، يقول معاذ الله أن يجعل لها أجران، أو في رواية أخرى معاذ الله أن أجعل لها أجران، يعني أمير المؤمنين يستعيذ بالله أن يجعل أجرا في مقابل الفرج في مقابل الواط. كيف هذا ينسجم مع أنه عندنا عند الشيعة الإمامية النكاح إما دائم وإما منقطع، النكاح الدائم فيه مهر والنكاح المنقطع فيه أجرة في مقابل الفرج وفي مقابل الواط، إذن مشروع، هذا مشروع جعل أجرة في مقابل الفرج أو في مقابل الواط، هذا مشروع في الفقه الإمامي غير مشروع في الفقه السني، لأن عمار حرم المتعة، متعتان حلالتان كانتا على عهد رسول الله، وإني محرمهما ومعاقب عليهما. فكيف أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول معاذ الله يستعيذ بالله أن يجعل أجرة في مقابل الواطع؟ واضح ولا الإشكال؟ الجواب لاحظ معي، هذا أحيانا مثل التقية، واحد سأله كم عدد الأئمة، قال أربعة أربعة أربعة، السني يفهم التأكيد أربعة يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فأربعة أربعة أربعة يعني تأكيد على الخلفاء الراشدين الأربعة على هذا المبنى، لكن عند الشيعة الإمامية أربعة يعني أربعة زائد أربعة ثمانية زائد أربعة 12 إمام معصوم، فيكون قد جاء بالحق لكن بما يرضي الخاصم وبما يلزم الخاصم. واضح ولا؟ التفت جيدا، هنا الجارية إذا وطئت جني عليها أو لا؟ نعم، إذا جني عليها يدفع المبلغ في مقابل الجناية عليها أو لا؟ نعم. أمير المؤمنين سلام الله عليه يريد أن يقول لا بد من دفع هذا المال في مقابل الجناية، ولكن هذا المال وهذا المبلغ لا تتوهموا أنه أجرى في مقابل الفرج وفي مقابل الواط، لأنه على مبناكم أيها السنة، على مبناكم يا أتباع عمر بن الخطاب، المتعة حرام ولا يجوز جعل المبلغ كأجرة في مقابل الواط والاستمتاع. فأمير المؤمنين يقول هذا المبلغ لابد أن يدفعه، لكن هذا المبلغ الذي يدفعه والمبلغ الذي يستحق مالكها ليس على أنه أجرة في مقابل الواط والاستمتاع، لا، هو أجرة مقابل الجناية. واضح التخريج أو لا؟ هكذا يقول الشيخ الأنصاري، طبعا هذا التخريج تتم بناء على أن الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأن في الرواية أمير المؤمنين في أيام حكمه بعد 25 سنة من حكم الخلفاء الثلاثة الأول لم يستطع أن يلغي صلاة التراويح، اتكلم في المسجد جامع الكوفة عن صلاة التراويح وأنها بدعة. الرواية تقول فقام من في المجلس وقال وسنة عمراء، ما رضوا يتركون صلاة التراويح، هذه سنة عمر بن الخطاب وسنة عمراء. وهذا يحتاج إلى دراسة تاريخية، إن أكثر أهل الكوفة كانوا من موالي الأمير المؤمنين، لو كانوا جمع خليط والجو العام والغالب كان موالي إلى الخلفاء الثلاثة. نعم أمير المؤمنين ذهب إلى الكوفة لأن أكثرية شيعته هناك أكثر من مكة والمدينة، ولكن لا يعني أن أكثرية شيعته اللي هناك هم الأكثر في الكوفة. عموما هذا بحث آخر. الخلاصة خلاصة بحثنا الآن، بناء على أن مطلق التصرف يؤدي إلى سقوط الرد، وطء الجارية موجب لسقوط الرد، بناء على أن التصرف المسقط هو خصوص التصرف المغير للعين يصير وطء الجارية على خلاف القاعدة، إلا إذا أخذنا بقول العلامة الحلي في التذكرة وكلام الإسكافي من أن الوطأ مغير للعين، لذلك يستحق المبلغ لا كأجرتين وإنما في مقابل الجناية المغيرة لعين المملوك. وما ورد في الروايات من أن أمير المؤمنين قال معاذ الله أنا أخذ الأجر على ذلك أشار إلى استحقاق المبلغ، لكن أراد أن يصور هذا المبلغ أمام الجمع في ذلك الوقت، قال لهم هذا المبلغ لا على نحو الأجرة، لا على نحو الأجرة في مقابل البيض، يعني على نحو الاستحقاق. استحقاق ماذا؟ استحقاق الجناية للغرامة. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. فرع لا خلاف نصا وفتوى في النصوص والفتاوى، يعني لا خلاف يعني إجماع. ما هو وجه هذا الفرع؟ لأن ندرس أن التصرف مسقط للرهد ولخيار العين، يأتي التصرف في خصوص الجارية. لا خلاف نصا وفتوى في أن وطء الجارية يمنع عن ردها بالعين، سواء قلنا بمبنى المشهور وهو بأن مطلق التصرف مانع، أم قلنا بمبنى الشيخ الأنصاري باختصاصه، يعني باختصاص المانع بالتصرف الموجب يعني المقتضي لعدم كون الشيء قائما بعينه يعني المغير للعين. غاية الأمر كون الوطء على هذا القول، القول الثاني، يعني قلنا باختصاص المانع بالتصرف الموجب لكون الشيء قائما بعينه، على هذا القول يكون ماذا؟ كون الوطء مستثنى عن التصرف الغير المغير للعين. يعني نقول هكذا، التصرف المغير للعين يوجب سقوط الرد، إلا وطء الجارية فإنه يوجب سقوط الرد وإن لم يكن مغيرا للعين. الآن يأتي بكلام العلامة الحلي، يقول لا، الوطء مغير للعين. يقول كما عرفت من عبارة الغنية، في عبارة الغنية المتقدمة واضح هذا أنه لا يغير ماذا؟ الآن صفحة 288 فقرة الأولى، قال قدس سره وخامسها يعني مسقطات الرد، التصرف في المبيع الذي لا يجوز مثله إلا بملكه أو الإذن الحاصل له بعد العلم بالعين، فإنه يمنع من الرد لشيء من العيوب ولا يسقط حق المطالبة بالعرش، لأن التصرف دلالة الرضا بالبيع لا بالعيب، وكذا حكمه لو كان قبل العيب لاحظ وكان مغيرا للعين بزيادة فيه مثل الصبغ والثوب والنقصان. لاحظ الآن 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 الشاهد، وإن لم يكن كذلك، يعني وإن لم يكن التصرف مغيرا للعين. مثل ماذا؟ فله الرد بالعيب إذا علم ما لم يكن أمة فيطأها. إذن وطء الأمة جعل مثال إلى التصرف الذي لا يغير العين. واضح إن شاء الله. في مقابل قول وتشخيص السيد بن زهرة في الغنية، قول وتشخيص العلامة الحلي في التذكرة والإسكافي من أن وطء الجارية جناية، جناية يعني تصرف في العين. يقول كما عرفت من عبارة الغنية، مع أن العلامة هذا استدراك، يعني مع أن العلامة الحلي يرى أن وطء الجارية تصرف في العين لأنه جناية والجناية تصرف في المملوك. قال ما هو أن العلامة قدس سره علل المنع في موضع من التذكرة بأن الوطء جناية، يعني جناية على الجارية، جناية على الجارية يعني تصرف في المجني عليه، ولهذا لأن الوطء جناية يوجب يقتضي غرامة جزء من القيمة كسائر جنايات المملوك، يعني كسائر الجنايات الواقعة على المملوك يقابل بجزء من القيمة. واضح ولا؟ الشاهد الثاني المؤيد إلى كلام العلامة، وقد تقدم في كلام الإسكافي أيضا أن الوطء مما لا يمكن معه رد المبيع إلى ما كان عليه المبيع قابله قابل الواط. يلا لاحظ يا العبارة، صفحة 286 الفقرة الثالثة، وهو الظاهر من المحكي عن الإسكافي. الشاهد هنا الإسكافي يرى أن وطء الجارية تغيير للعين. لاحظ العبارة، حيث قال فإن وجد بالسلعة عيبا وقد أحدث فيه ما لا يمكن معه ردها إلى ما كانت عليه قبله، يعني في تغيير في العين ما يقدر يردها إلى ما كانت عليه قبله، ما يقدر يرد السلعة على ما كانت عليه قبل التصرف، يعني هذا التصرف تغيير في السلعة. واضح العبارة أو لا؟ لاحظ العبارة، يقول فإن وجد بالسلعة عيبا وقد أحدث فيه في السلعة ما لا يمكن معه مع الإحداث ردها السلعة إلى ما كانت عليه قبله قبل التصرف، مثل ماذا؟ قال كالوطء للأمة والقطع للثوب. كلامه واضح وصريح. إذن كلام العلامة والإسكافي مخالف إلى كلام منه؟ إلى كلام السيد بن زهرة. هذا من مؤيدين إلى أن الوطء تصرف، كلام العلامة والإسكافي. بعد والرواية لما يقول الإمام عليه السلام معاذ الله أن أجعل لها أجرا، يعني هذا المبلغ ليس أجر في مقابل الواط. إذا ليس أجر في مقابل الواط يعني ماذا؟ غرامة في مقابل الجناية. واضح ولا؟ قال ويشير إليه، إليه يعني إلى ماذا؟ إلى أن المبلغ غرامة على الجناية، وأن وطء الجارية جناية عليها، فهو تصرف وتغيير للعين. قال إشار، ما قال ويدل، يشير، فيها الإشارة فيها نوع من الرمز. قال ويشير إليه، إليه يعني إذا من رجح على آخر شيء، أن الوطأ مما لا يمكن معه رد المبيع إلى ما كان عليه قبله، ويشير إليه ما سيجي في غير واحد من الروايات من قوله معاذ الله أن يجعل لها أجرا، فإن فيه إشارة إلى أنه لو ردها لابد أن يرد معها شيئا تداركا للجناية، يعني من أجل تدارك الجناية لا من أجل الأجرة في مقابل البضع، إذ لو كان الوطء مجرد استيفاء منفعة لم يتوقف ردها على رد عوض المنفعة. واضح ولا؟ إذا مجرد استيفاء منفعة يمكن يردها ولابد أن يأتي بعوض المنفعة. فإطلاق الأجر عليه في الرواية على طبق ما يترى في نظر العرف، في نظر العرف إذا قال أجر أجر يعني ماذا؟ في مقابل الاستمتاع يعني متعة، من كون هذه الغرامة كأنها أجر للواط، والحال أن الغرامة ليست أجرة للواط وإنما هي عوض للتصرف الحاصل في المملوك والجارية، يعني عوض عن الجناية على المملوك. وحاصل معناه معنى قول الإمام معاذ الله أن يجعل لها أجرا، ستأتي الرواية، أنه إذا حكمت بالرد مع أرش جنايتها، أرش جناية أرش الجناية على المملوكة له عشر قيمتها أو نصف العشر، كان ذلك في الأنظار يعني في أنظار عرف الناس عموم الناس بمنزلة الأجرة، وهي ممنوعة شرعا، ممنوعة شرعا يعني عند العامة وعند السنة، ولا كانت هي الأجواء العامة أيام حكم أمير المؤمنين، لأن إجارة الفروج غير جائزة عند عمر وعند السنة، والإمام من باب ألزمون بما ألزموا به أنفسهم يجاوبهم على مبناهم، وهذا إنما وقع من أمير المؤمنين عليه السلام مبنيا على تقرير رعيته على ما فعله الثاني عمر بن الخطاب. تقرير يعني إمضاء، كأنما ظاهر كلامه أنه إمضاء لهم، لكن واقع كلامه ليس إمضاء لهم، واقع كلامه أنه تثبت الغرامة، يثبت المبلغ، لكن عنوان المبلغ أنتم تقولون لا يصح أن يكون أجرة، ونحن لا نقول إنه أجرة، وإنما نقول إنه غرامة في مقابل الجناية. واضح إن شاء الله. يقول وهذا إنما وقع من أمير المؤمنين عندما قال معاذ الله أن يجعل لها أجرا، مبنيا على تقرير رعيته عن عموم الناس على ما فعله الثاني من تحريم العقد المنقطع المتعة، فلا يقال إن المتعة مشروعة على مبنى العامة، وقد ورد أن المنقطعات مستأجرات، يعني المتزوجات بالعقد المنقطع مستأجرة، تأجر فرجها للاستمتاع، فلا وجه للاستعاذة بالله من جعل الأجر للفروج، هذا مشروع جعل الأجر للفروج، هذا ما يخطر، يعني هذا مشروع عند الإمامية، هذا ما يخطر عاجلا بالبال في معنى هذه الفقرة والله العالم. وكيف كان الروايات مستفيضة يا أخي الروايات مستفيضة. الآن بحثنا كل قراءة روايات
حكم بهذا الشيء
من
المؤمنين، حكم بماذا؟ حكم بأنه لا أجر في مقابل البغرة، كان عميلا هذا الجارية،
ستأتي لا، وكان يقول معاذ الله
إلى يعني هو نفسه أمير المؤمنين ما حكم، يعني ما يفهم منه أنه حكم.
الآن من نقرأ الرواية ونشوف، الآن من نقرأ الرواية ونشوف. جيد، إلى هنا ماذا أخذنا؟ يوجد اتفاق في النصوص وفي الفتاوى على أن وطأ الجارية يسقط خيار العيب، يسقط ردها، هذين إلا في عيب واحد وهو إذا كانت حامل. هنا اختلف المشهور مع الإسكافي. المشهور يقول إذا كانت حامل مطلقا من حر أو من مملوك، من سيدها أو من غيره، لأن هذه الجارية إما يطأها سيدها أو لا، سيدها يحللها إلى واحد، إذا حللها إما يحللها إلى حار وإما يحللها إلى عبد. هذا السيد إذا وطأها وحملت من الولد اللي في بطنها يصير حر، هذا لا، لأن الولد يتبع أشرف الأبوين، وهكذا لو وطأها حر وليس مملوك، الولد اللي في بطنها شي يصير حر. إذا صار الولد اللي في بطنها حر في هذه الحالة، في هذه الحالة يبطل بيع أم الولد. لماذا يسمونها أم الولد؟ يقولون هكذا: الولد لا يملك أحد العمودين. جيد، السيد وطأ الجارية فحملت منه، إذا حملت منها الولد اللي في بطنها حر أو عبد؟ حر. جيد، إذا حر، إذا أبوه مات هو طلع إلى الدنيا هذا الولد، أذن أبوه مات يرث أبوه، من جملة ميراث أبوه أمه التي هي مملوكة لأبي، يقولون يملكها في لحظة وتنعتق عليه قهرين. لماذا؟ لأن الولد لا يملك أحد العمودين، ما يملك أبوه أمه، لذلك لا يصح بيع أم الولد. فهذا السيد ما يبيع المملوكة اللي حامل منه، ما يصح بيع أم الولد. واضح المسألة؟ الإسكافي يقول هكذا، يقول إذا وطأ الجارية سقط الرد، إلا إذا كانت حاملا من السيد، إذا حامل من السيد لابد يرجعونها. لماذا؟ لأن السيد ما يصير يبيع أم ولده. واضح ولا؟ وبعضهم قال هكذا وفاقا للإسكافي، إذا حملت من منه، إذا كانت حامل من حور هذه يجب أن ترد، أما إذا كانت حامل من مملوك لا يسقط الرد أيضا. لكن كلام المشهور مطلق، مجرد الحمل هذا عيب، وهذا العيب ماذا؟ لا يقتضي سقوط الرد، يقدر يردها. شيخنا الأنصاري ماذا تقول؟ يقول قول المشهور موافق لظاهر الروايات، لكن بنظرة بدوية أولية، لكن يقول لي على ذلك 5 ملاحظات، بحيث يصير رأي المشهور غير موافق للروايات، قريب من رأي الإسكافي، ثم في النهاية يذكر رأيه في المسألة. احنا اليوم راح نقرأ الروايات ورأي المشهور، ثم نقرأ كلام الإسكافي إلى أن نصل إلى الملاحظات 5. ما ناخذ الملاحظات، درسنا القادم من بداية الملاحظات. الآن كل قراءة. قال: وكيف كان ففي النصوص المستفيضة، يعني ليست لم تبلغ حد التواتر، قريبة من التواتر، الواردة في المسألة وطأ الجارية كفاية، ففي صحيحة ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فوقع عليها، يعني وطأها، قال: إن وجد فيها عيبا فليس له أن يردها، ولكن يرد عليه، يرد عليه على هذا اللصتشو بقيمة ما نقصها العيب، يعني قيمة الأرش، يعني البائع يعطي المشتري مقدار الأرش، التفاوت بين المملوك الصحيح والمملوك المعيب، الجارية المعيبة والجارية السليمة. قلت: هذا قول أمير المؤمنين عليه السلام؟ قال: نعم. لاحظ هذه الرواية الأولى عن من؟ عن أبي عبد الله. الرواية الثانية: وصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، يعني عن الإمام الصادق أو الباقر.
هذه الرواية يبدو فيها أن التصرف كان فضل عن بالعلم.
أيه؟
ابن حازم.
هو كلامنا موطن بحثنا قبل العلم بالعلم، مو موطن بحثنا بعد العلم بالعلم. كلامنا قبل العلم. ولذلك ما تكلمنا عن الرضا وعدم الرضا، لأنه واضح أنه لم يرضى، يعني مو واضح ولا لا. بعد العلم يجي أنه التصرف كاشف عن الرضا أو لا، أما قبل العلم قطعا هو غير راضي. كيف حينما وطأها ما كان يعلم حتى تقول رضي أو لم يرضى. الروايات ناظرة إلى التصرف، كل هذه الروايات ناظرة إلى التصرف قبل العلم. لذلك لاحظ هذه الرواية الأولى، في رجل اشترى جارية فوقع عليها، قال إن وجد فيها عيبا فليس له أن يردها، ولكن يرد عليه بقيمة ما نقصها العيب. هذا قول. الرواية الثانية، فصحيحة ابن مسلم عن أحد ما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يبتاع الجارية، يشتري الجارية فيقع عليها يطأها فيجد، فهذا الفاء تدل على التعقيب والتراخي، يعني ثم يجد بها عيبا بعد ذلك، يعني بعد أن وطأها. هذه أصرح من الرواية الأولى. قال لا يردها على صاحبها، المالك مالها، ولكن يقوم ما بين العيب والصحة، يعني الأرش، يقوم الجارية المعيبة والصحيحة، ويرد على المبتاع، ويرد على المبتاع، يعني ويرد البائع على المبتاع، على المشتري هذا الآن، معاذ الله أن يجعل لها أجرا. إذن هنا النص عن الإمام الباقر والصادق، ليس منسوب إلى أمير المؤمنين إلا إذا الرواية طويلة ومقتطعة. نعم، إلا بعدها. ورواية ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي. إذن إشكالك نظر إلى هذه الرواية، إلا قبلها ما موجود فيها، ما فيها هذا الكلام، واضح ولا؟ كان علي لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت، ولكن يرجع بقيمة العيب، وكان يقول معاذ الله أن أجعل لها أجرا. كان هذا يبين عن سيرته أن الحكم هكذا، سيرة قائمة على هذا الشيء أنه لا يرد الجارية بعيب. طبعا الفعل صامت، يعني ما يدل على، يدل على، واضح ولا؟ الفعل ما يدل على أنه عدم الجواز، هذه سيرته. وفي رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين في رجل اشترى جارية فوطأها، ثم رأى، هذه أصرح بعد، ثم رأى فيها عيبا قال تقوم وهي صحيحة، يعني تسعر الجارية وهي صحيحة، وتقوم وبها الداء، وبها الداء يعني هذا العيب الوطأ، ثم يرد البائع على المبتاع المشتري فضل ما بين القيمتين، يعني الفارق بين قيمة المعيب وقيمة السليم الأرش. وما عن حماد في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام يقول قال علي بن الحسين عليه السلام كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها ثم ظهر على عيب أن البيع لازمون وله أرش العيب، إلى غير ذلك مما سيجي. إلى هنا لم تتطرق إلى عيب الحمل والحبل، الآن الروايات ستتطرق إلى عين، إلى عيب الحبل. الروايات قد يكون ظاهرها مطلق، مطلق الحبلة سواء كانت من السيد أو من غيره، من حر أو من عبدين، هذا وفقا للمشهور. إذن المشهور الوط لا يمنع من الرد بعيب الحمل مطلقا، خلافا للإسكافي الذي يقول الوطء لا يمنع من الرد بعيب الحمل إذا كان من المالك، إذا كان من الحر، وأما إذا كان الحمل من مملوك فهذا لا يمنع من الرد، واضح ولا؟ ثم إن المشهور استثنوا من عموم هذه الأخبار لجميع أفراد العيب، استثنوا ماذا؟ الحملة، استثنوا الحمل قدمها، يعني ثم إن المشهور استثنوا الحمل من عموم هذه الأخبار لجميع أفراد العيب، فإنه عيب إجماعا، الحامل عيب إجماعا كما في المسالك. لاحظ الحاشية، وفيه في المسالك بعد بيان المقدمة الخامسة من مقدمات تحرير المسألة، يعني هو ذكر مقدمات خمسة، أن الحمل في الأمة عيب، يقول وهذه المقدمات كلها إجماعية أنها عيب يعني بالإجماع، إلا أن الوطء لا يمنع من الرد به بالحمل، بل يردها ويرد معها العشر أو نصفه، نصف العشر على المشهور، المشهور بينهم نصف العشر، وبعضهم قال بالتفصيل العشر للبكر ونصف العشر للثيب، سيأتي بحث ذلك. واستندوا في ذلك إلى نصوص مستفيضة، منها صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطأها، قال يردها على الذي ابتاعها من اشتراها من، ويرد عليها نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها. وقد قال علي عليه السلام لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها، لاحظ هذا وجه تقييد الإسكافي، إذا وطأها صاحبها يعني المالك الحر، ويوضع عنه من ثمنها بقدر العيب إن كان فيها عيب. ورواية عبد الملك بن عامر عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها، هذا القيد أيضا موافق للإسكافي، وله عرش العير، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها. وزاد في الكافي قال وفي رواية أخرى إن كانت بكران فعشر قيمتها، وإن كانت ثيبا فنصف عشر قيمتها، مثل الرواية الأولى. ويرد عليها، الرد على منهم عليها، هذا موجود هنا في المكاسب يرد عليها، لكن إذا تلاحظ الحاشية رقم 2 في الوسائل ويرد معها، معها أوفى في نسخة الكافي والتهذيب والاستبصار، ويرد عليه يعني على صاحبها. جيد. ومرسلة ابن أبي عمير عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى، قال يردها ويرد نصف عشر قيمتها. ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى، قال ترد ويرد معها شيئا. وصحيحة ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يشتري الجارية الحبلى فينكحها، قال يردها ويكسوها. أكل ستأتي بعد ذلك عشر القيمة، الكسوة، نصف العون. ورواية عبد الملك بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها، قال يردها ويرد عشر قيمتها. هذه جملة ما وقفت عليها من الروايات وقد عمل بها المشهور يعني مطلقا، بل الدعية على ظاهرها الإجماع في الغنية كما عن الانتصار للسيد المرتضى وعدم الخلاف، الدعية عدم الخلاف في السرائر لا خلاف يعني إجماع، خلافا للمحكي عن الإسكافي، فحكم بالرد متى مع كون الحمل من المولى فقط يعني لا مطلق الحمل من المولى. لماذا؟ لبطلان بيع أم الولد، حيث قال فإن وجد في السلعة عيبان كان عند البائع وقد أحدث المشتري في السلعة ما لا يمكن ردها إلى ما كانت عليه قبله كالواط للأمة، هذا المقدار قرينا سابق، أو القطع للثوب أو تلف السلعة بموت أو غيره، كان للمشتري فضل ما بين الصحة والعيب دون ردها. لاحظ الآن، لاحظ الآن هنا الشاهد، فإن كان العيب ظهور حمل من البائع، ظهور حمل من البائع وقد وطأها المشتري من غير علم بذلك بالحمل، من غير علم بالحمل، كان عليه ردها ونصف عشر قيمتها. بعد الموافق للإسكافي العلامة الحلف المختلف، واختاره في المختلف وهو ظاهر الشيخ في النهاية، حيث قال فإن وجد بها عيبا بعد أن وطأها لم يكن له ردها وكان له أرش العيب خاصة. اللهم إلا أن يكون العيب من حبل فيلزمه ردها على كل حال، وطأها أو لم يطأها، ويرد معها إذا وطأها نصف عشر قيمتها انتهى. لكن هنا لم يذكر أنه الواطئ من خصوص المالك، واضح ولا؟ لكن لاحظ هذا الكلام المطلق كيف نحمله. قال ويمكن استفادة هذا من إطلاق المبسوط. إطلاق المبسوط ماذا؟ القول بمنع الوطء من الرد، فإن من البعيد عدم استثناء وطء الحامل وعدم تعرضه شيخ الطوسي في المبسوط لحكمه، لحكم الحامل هل يمنع من الرد أو لا؟ ما اشتهر المسألة في الروايات وألسنة القدماء. وقال في الوسيلة ابن حمزة إذا وطأ الأمة ثم علم بها عيبا لم يكن له ردها إلا إذا كان العيب حملا وكان حرا. صريح بعد كلام ابن حمزة في الوسيلة، فإنه وجب عليه ردها ويرد معها نصف عشر قيمتها، وإن كان الحمل مملوكا لم يجب ذلك. صريح بعد مفصل ابن حمزة، انتهى كلامه رفع مقامه. بعد منه من المؤيدين الآن الإسكافي، والظاهر في التأييد إليه منه، الظاهر في التأييد إليه كلام الواضح يعني كلام ابن حمزة في الوسيلة، وظاهر الرياض اختيار هذا القول. أقول الآن يعلق الشيخ الأنصاري لماذا؟
الحرم لازم هو المولى قد وطاها
لا لا أحسن بارك الله فيك. كلام الإسكافي ناظر إلى كون الحمل من المولى فقط، كلام ابن حمزة أعم من جهة وأخص من جهة. أعم من المولى بلحاظ الحر، أخص من قول المشهور بلحاظ المملوك، واضح ولا؟ جيد. إلى هنا شيخنا الأنصاري تقبل كلام المشهور أو تقبل كلام الإسكافي وابن حمزة؟ أقول يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد.